بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان:
فاعلم أنه لا إله إلا الله،
لفضيلة الشيخ
بشر ابن فهد البشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله عز وجل ما خلق الخلق إلا لعبادته. خلق الله الخليقة كلها لأمر واحد، لعبادته تبارك وتعالى. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عبادة الله تعالى إذن هي الأساس، وهي الأصل، وهي الحكمة والغاية التي خلق من أجلها الخليقة. ولذلك كانت كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، التي تدل على عبادة الله وحده، هي أساس دعوة الرسل، وهي أصل الأديان التي أنزلها الله عز وجل على عباده. فهي أصل الإسلام، وهي أساسه، وهي التي دعت إليها الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن أجلها أنزلت الكتب، ومن أجلها خلق الله عز وجل الجنة والنار. ولذا كان مما يجب على المسلم أن يعلم معنى هذه الكلمة العظيمة، وأن يعمل بمقتضاها ليكون من الناجين عند الله تبارك وتعالى. ولذا قال الله تعالى لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم بلا إله إلا الله، وبما دلت عليه، وبحقيقة المعنى، ضرورة من ضرورات الحياة. لا يمكن أن يعيش الإنسان سعيداً هنيئاً في دنياه بدونها، ولا يمكن أن يكون فائزاً في أخراه بدونها. ومعرفة لا إله إلا الله تكون للاعتقاد، وتكون للعمل، لا لأحدهما دون الآخر. وقد كان العرب في جاهليتهم يعرفون معنى كلمة التوحيد، فبعضهم علم وقبلها وعمل بمقتضاها فكان من السابقين السعداء، وبعضهم علم معناها ولكنه أبى الانقياد لها وأبى قبولها فكان من الأشقياء. لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منهم أن يقولوا كلمة واحدة تدين لهم بها العرب، يعني تطيع ويملكون بها العجم، قالوا له: نعطيك 10 كلمات. فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فعلموا المعنى، عرفوا أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله تغيرت حياتهم، انتقلوا من حياة إلى حياة، وانقطعت صلتهم انقطاعا تاما في المعتقدات والتصورات والتعبدات بطريقتهم الأولى. ولما فسدت السليقة وتغيرت المعرفة بلغة العرب، جهل المسلمون معنى كلمة التوحيد، جهلوا معنى لا إله إلا الله، فأصبح كثيرون ينطقونها ولكنهم في واقع الأمر ينقضونها. إذن لا بد من شرح معنى هذه الكلمة، ولا بد من بيان ما دلت عليه، ولا بد أيضا من بيان نواقضها، حتى يكون المسلم على بصيرة من أمره، خاصة في هذا الوقت الذي تكالبت فيه الأمم على أمة الإسلام. فكان لزاما على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تعيد النظر في نفسها وفي الخلل الذي أضر بها، وهذا الخلل معظمه إنما هو من الداخل وأقله من الخارج. إن أصل الإسلام يقوم على شهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله معناها توحيد المعبود، وشهادة أن محمد رسول الله معناها توحيد المتبوع عليه الصلاة والسلام. ونحن سنتكلم عن الأولى، شهادة أن لا إله إلا الله، فمن شهد أن لا إله إلا الله وعلم معناها وعمل بمقتضاها فإنه تلقائيا يشهد أن محمد رسول الله. إن معنى كلمة شهادة في لغة العرب الخبر القاطع الصادر عن علم ويقين. فتضمنت كلمة شهادة أمرين: الأمر الأول علم ويقين، وهذا يكون في القلب، والأمر الثاني إخبار وإعلام، وهذا نطق باللسان وهو القول. وإذا تبين معنى كلمة شهادة فإن كلمة لا إله إلا الله تعني أنه لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. فالإله مأخوذ من أله يأله إلهة، ومعنى أله في اللغة عبد. فالإله هو المعبود المطاع الذي تألهه القلوب، أي تتجه له وتقصده وتخضع له وتذل له وتتعلق به خشية وإنابة ومحبة وخوفا وتوكلا عليه تبارك وتعالى. فلا إله إلا الله معناها إذن لا معبود بحق إلا الله، وقولنا بحق لنخرج من عبد بالباطل، وهم كل من صرف له نوع من أنواع العبادة من دون الله تعالى، وهم كثير من الأصنام ومن الصالحين ومن غيرهم. فالله تعالى هو المستحق للعبادة وحده، وكل من عبد سواه فباطل. فلا حق في الألوهية لمخلوق، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. أيها الإخوة في الله، إن هذه الكلمة العظيمة تشتمل على ركنين: نفي وإثبات. فالنفي هو قولنا لا إله، والإثبات قولنا إلا الله. فلا إله أي نافيا جميع ما يعبد من دون الله تعالى، وإلا الله مثبتا جميع أنواع العبادة لله رب العالمين وحده لا شريك له. فلا شريك له تبارك وتعالى في عبادته، كما لا شريك له في ملكه وربوبيته. ففيها إذن براءة من كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، وفيها تحقيق العبودية لله وحده. وقد جاء معنى هذه الكلمة العظيمة في آيات كثيرات من كتاب الله الكريم. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقوله تبارك وتعالى أن اعبدوا الله هو معنى قوله إلا الله، ومعنى قوله تبارك وتعالى واجتنبوا الطاغوت هو معنى قوله لا إله. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فقوله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت هو معنى قوله سبحانه لا إله، ومعنى قوله تعالى ويؤمن بالله هو معنى قوله إلا الله. فهي إذن تفيد نفس معنى فاعلم أنه لا إله إلا الله. وكذلك قال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ومعنى قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله هو معنى قوله تبارك وتعالى لا إله إلا الله، لأن قوله وما أمروا إلا هذا حصر للعبودية لتكون حقا خالصا لله رب العالمين، وأكد ذلك قوله سبحانه مخلصين له الدين حنفاء، ومعنى حنفاء أي مائلين عن الشرك إلى التوحيد. أيها الأحبة في الله، إن كل رسول أرسله الله عز وجل منذ أن أرسل الله نوحا إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فهي أول ما تدعو الرسل إليه أقوامهم. وإن كانت دعوات الرسل تشتمل أيضا على على بقية الاعتقادات وعلى أيضا العبادات وغيرها. ولذا نجد أن شعيبا عليه السلام يدعو قومه إلى العبودية لله وحده، ثم بعد ذلك ينهاهم عن التطفيف في المكيال والميزان، وكذلك سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوتهم لإخلاص العبودية لله وحده ولأخذ الأوامر والنواهي ولإخلاص الطاعة لرب العالمين تبارك وتعالى. أيها الأحبة، إن كلمة التوحيد قد اشتملت على أنواع التوحيد كلها، على توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الألوهية مطابقة، اشتملت عليه مطابقة، ودلالة المطابقة معناها دلالة اللفظ على ما وضع له أو على تمام ما وضع له في لغة العرب. ومعنى واشتملت على توحيد الربوبية والأسماء والصفات تضمناً، ودلالة التضمن معناها دلالة اللفظ على جزء معناه كدلالة الإنسان على بعض أعضائه. فتوحيد الألوهية ويقال له توحيد العبادة هو توحيد الله تبارك وتعالى بأفعال عباده، أي أن العباد يفردون ربهم تبارك وتعالى بكل أنواع العبادة ويخلصون له فيها جل وعلا، فلا يشركون معه غيره. فالعبادة حق خالص لله تعالى، لا حظ فيها لأحد من المقربين ولا من لا من الملائكة المقربين ولا من الأنبياء المرسلين ولا من الأولياء الصالحين ولا من غيرهم. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فشملت إذن كل أمور الحياة. ولذلك قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالحياة كلها ثم ما بعدها كلها لله تبارك وتعالى، يجب أن يكون المسلم سائرا فيها مخلصا لربه سبحانه. أما توحيد الربوبية فهو توحيد الله تعالى بأفعاله سبحانه من الملك ومن الخلق والتدبير. وهذا كان هذا النوع كان يقر به المشركون الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذين كانوا في زمنه عليه الصلاة والسلام، بخلاف توحيد الألوهية، فإن توحيد الألوهية لم يكونوا يقرون به كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله. ولذلك قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذن الله عز وجل أخبرنا أن المشركين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعترفون بربوبيته سبحانه، ولكنهم كانوا مخالفين في الألوهية، يعني في إفراد الله سبحانه بأنواع التعبدات وبأنواع العبادات كلها. أما توحيد الأسماء والصفات فهو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تأويل ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. أيها الإخوة في الله، وإن هذه الكلمة كلمة التوحيد لها فضائل عظمى، جمع زبد هذه الفضائل العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في شرحه لكتاب التوحيد، وأقرأ عليكم ما قال ملخصا. فقال رحمه الله تعالى، قال عن التوحيد، وما قاله عن التوحيد ينطبق على كلمة التوحيد: إن التوحيد هو الفرض الأعظم على جميع العبيد. وقال: ليس شيء من الأشياء له من الآثار الحسنة والفضائل المتنوعة كالتوحيد، فإن خير الدنيا والآخرة من ثمرات التوحيد وفضائله. ثم قال رحمه الله تعالى: إن مغفرة الذنوب وتكفيرها من بعض فضائله وآثاره. قال: ومن فضائل التوحيد أنه السبب الأعظم لتفريج كروبات الدنيا والآخرة ودفع عقوباتهما. قال: ومن أجل فوائده أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة من خردل. قال: وإذا كمل التوحيد في القلب فإنه يمنع دخول النار نهائيا. قال: ومنها أنه أن صاحبه يحصل على الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة. قال ومن فضائله أن أسعد الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ومنها أن جميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد، فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله جل وعلا كملت هذه الأمور وتمت. ومنها أنه يسهل على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات ويسليه عن المصيبات، فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو من ثوابها، ويهون عليه ترك المعاصي لما يخشى من سخط الله وعقابه. ومنها أن التوحيد يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام، فبحسب تكبير العبد للتوحيد والإيمان وتلقيه المكاره والآلام بقلب فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان يكون تلقيه المكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة. ومن أعظم فضائله أنه يحذر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي، ويكون مع ذلك متألهاً لله متعبداً لله سبحانه، لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه ولا ينيب إلا إليه، وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه. ومنها أنه إذا كمل في القلب بالإخلاص التام فإنه يصير القليل من العمل كثيرا، وتضاعف الأعمال والأقوال بغير حصر ولا حساب. ومنها أن الله جل وعلا تكفل لأهل التوحيد بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأفعال. ومنها أن الله جل وعلا يدافع عن الموحدين أهل الإيمان، يدافع عنهم شرور الدنيا والآخرة، ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه والطمأنينة بذكره. ثم قال في ختام كلامه: وشواهد هذه الجمل من الكتاب والسنة كثيرة معروفة. أيها الإخوة في الله، وكما اشتملت كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله على كل أنواع التوحيد، فليعلم أيضاً أنها قد نفت كل شرك قليلاً كان أو كثيراً، جلياً كان أو خفياً، وأوجبت الكفر بما يعبد من دون الله تعالى. فلا يتم الإيمان ولا يكون أصلاً الإيمان إلا بذلك. أيها الإخوة في الله، ثم إن كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله قد اشتملت أيضاً على أمر عظيم وأمر هام يجب أن يتفطن له المسلمون خاصة في هذا العصر، فقد اشتملت على أن التشريع والحاكمية حق لله وحده تبارك وتعالى، وهذا داخل في أنواع التوحيد الثلاثة. فدخوله في توحيد الألوهية من حيث أن الله تعالى هو المعبود المطاع، والمعبود هو الذي يأمر وينهى، ولذا قال بعض المفسرين في قوله تبارك وتعالى، المفسرين من السلف في قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قالوا أي إلا لآمرهم وأنهاهم. وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. ودخوله في الربوبية أن التشريع والحكم من أفعال الله جل وعلا ومن تدبيره لخلقه سبحانه، فهو المتفرد بذلك، ولذا جعل الله عز وجل من اتخذ شرعا غير من اتخذ مشرعا غيره مشركا، فقال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وهذه الآية نزلت في اليهود والنصارى الذين أطاعوا رهبانهم وأحبارهم، يعني علماءهم، في تحليل ما حرم الله وفي تحريم ما أحل الله، فجعلهم الله عز وجل أربابا لهم. وأما دخوله في توحيد الأسماء والصفات، فإن الله سبحانه وتعالى هو الملك، من أسمائه أنه الملك، ومن أسمائه أنه الحكم، فله سبحانه وتعالى الملك وإليه الحكم. ولذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم كنية رجل تكنى بأبي الحكم وسماه بأبي شريح، معللاً ذلك بأن الله تعالى هو الحكم وإليه الحكم. وقد قال تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقال سبحانه: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وقال سبحانه: ولا يشرك في حكمه أحدا. وسيأتي مزيد بيان لهذه النقطة حينما نتحدث عن بعض نواقض كلمة التوحيد. أيها الأحباب، ثم إن كلمة التوحيد قد استلزمت موالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله تبارك وتعالى، استلزمت محبة المؤمنين وبغض الكافرين، وهذا أصل من أصول الإيمان. بل قال بعض أهل العلم إن الله سبحانه وتعالى ما ذكر بعد الأمر بالتوحيد والنهي عن ضده وهو الشرك في القرآن الكريم أكثر من النهي عن موالاة الكفار. ولذا فإن من والى الكافرين قد وقع في خطر عظيم يوشك أن يصل إلى حد التولي، تولي الكفار، فينقض توحيده، نسأل الله السلامة. أما الموالاة التي لا تصل إلى حد التولي فإنها معصية عظمى تنقص التوحيد، لكنها لا تصل إلى حد نقضه. وقد حثنا الله تعالى على موالاة المؤمنين، قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. وحذرنا ربنا جل وعلا من موالاة الكافرين، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. إذن بين الله عز وجل السبب في عداوتهم، وهو أنهم كفروا بلا إله إلا الله، فلما كفروا بها وجبت عداوتهم، ووجب بغضهم، ووجبت مفاصلتهم، وحرم على المسلمين أن يوالوهم أو يلقوا إليهم بنوع من المودة والمحبة. أيها الإخوة في الله، وعلى ضوء ما سبق فيتبين لنا أن كل الطاعات، بل كل دين الإسلام، هو من مقتضى كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. ويتبين لنا أيضا أن كل أمور الحياة يجب أن تكون وفق مقتضى لا إله إلا الله، فهي كلمة شملت جميع أمور الحياة، فهي منهاج متكامل، إنها تبين لنا الطريق الحق في العقيدة، تبين لنا الطريق الحق في العبادة، تبين لنا الطريق الحق في العمل، تبين لنا الطريق الحق في الاقتصاد، في السياسة، في الإعلام، في التعليم، في التربية، في كل أمر من أمور الحياة، كله داخل تحت كلمة لا إله إلا الله، فهو من مدلولها ومن معناها. ولذا فإن من قال إن هناك أمورا من أمور الحياة خارجة عن مقتضى لا إله إلا الله، خارجة عن الإسلام، لا يحكمها شرع الله تبارك وتعالى، يكون فعله أو قوله هذا كفرا بالله جل وعلا، لأنه مكذب لله ورسوله. فمن قال إنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين كان مناقضا لكلمة لا إله إلا الله. وما أحسن ما قال العلامة الشيخ عبد الرحمن الدوسي رحمه الله، قال: إن كلمة لا إله إلا الله كلها سياسة من لامها إلى هائها. وقد سئل رحمه الله تعالى، أو سأل نفسه هو في كتيب له أسئلة وأجوبة في أمور العقيدة في المهمات، فقال: كيف لنا بمن يقول الدين علاقة بين العبد وربه فقط، لا شأن له في السياسة والحكم؟ قال الشيخ رحمه الله: هذه خطة انتهجها الثائرون على الكنيسة في أوروبا، التي ليس عندها ثروة تشريعية وافية بأساليب الحكم والسياسة حسب التطوير الصحيح، فانتهج هذه الخطة تلاميذ الإفرنج من أبنائنا، وعملوا على تطبيقها في بلاد المسلمين وفرضها عليهم بتلقين قوي من أساتذتهم وتأييد استعماري يحظى به العملاء والمغرضون الذين يريدون الحكم على أشداء الإسلام وحساب أهله. وقد أراحوا المستعمرين والمبشرين، يقصد المنصرين، بتطبيق هذه الخطة التي أبعدوا بها حكم الله، وأزاحوا المسلمين عن تعاليم شريعتهم وآدابها، وصبغوهم بصبغة إفرنجية في تقاليدهم وعقائدهم وأخلاقهم وملابسهم، حتى حولوهم بهذه الخطة وتحت شعاراتها المختلفة إلى نوع من الخلق لا يصلح شرقيا ولا غربيا. ومع أن هذه في حق الإسلام والمسلمين فرية عظيمة وخطة أثيمة، فهي في الحقيقة حجة على أولئك دامغة لرؤوسهم، مرغمة لأنوفهم، لأن علاقة العبد بربه يجب أن تكون عامة في كل شيء، بحيث لا يمشي إلا على وفق شريعته، ولا يحكم إلا بكتابه وسنة نبيه، ولا يتحرك إلا لمرضاته واجتناب سخطه، ولا يحب أو يبغض إلا من أجله، لا لنفع أو من أجل عشيرة أو وطن أو قرابة أو مال، ولا يوالي أو يعادي إلا في الله ومن أجل إعلاء كلمته لا لغرض آخر. فلا يوالي أعداءه أو يعادي أحبابه لحاجة في نفسه أو لأجل شيء مما تقدم، ولا يخطط نظام الحكم أو ينفذها مستندا هكذا أو ينفذها ولعله أو ينفذه مستندا على تلك القواعد الانتهازية، ضاربا بكتاب الله وتوحيده وشريعته عرض الحائط. فإن هو فعل ذلك لم يحسن علاقته بربه، بل قطعها وكان متناقضا في قوله أفاكا أثيما، لأن الله تعالى لا يرضى من عبده أن يحكم بغير شريعته أو يتخلى عن دعوة الإسلام والدفاع عن جميع قضايا المسلمين، ولا أن يوالي النصارى بحجة وطنية أو قومية عصبية جلبها من أوروبا واطرح بها ملة إبراهيم عليه السلام، كما لا يرضى من عبده أن يعيش بإيمان أعزل أمام كفر وإلحاد مسلح، بل يوجب عليه لتحقيق الصدق معه والإخلاص له أن يستعد لأعداء الله بجميع المستطاع من حول وقوة مهما تنوعت وتطورت، ليقمعهم كي لا يغلبوه ويتحكموا في مصيره. وكذلك يوجب عليه أن يكون غيورا على حرماته، حافظا لحدوده، ناصرا لدينه، دافعا له إلى الأمام، لا يقتصر من عبادته على نوع دون نوع، ولا يقصر بالغزو لنشر الحق فيغزوه أعداء الله بالباطل. فإن لم يفعل هكذا لم يحسن علاقته بربه أو لم يحسن علاقته بربه، وكان خوانا أثيما. إذن علاقته بربه عامة، إذ أن علاقته بربه عامة في جميع الشؤون الحربية منها والسلمية والاقتصادية والاجتماعية وسائر السلوك في المسجد والدائرة والمصنع والسوق على السواء. ثم سأل نفسه قائلا: ما الدليل على ذلك شرعا وعقلا؟ وطريقة السؤال والجواب تسهل الأمر على طلبة العلم المبتدئين. أجاب رحمه الله قائلا: الأدلة الشرعية كثيرة متواترة، منها أن الله تعالى أوجب عبادته على العموم، ومعاني العبادة ولوازمها كثيرة عظيمة، لا يجوز لأحد الترخص بشيء منها بدليل شرعي، وجميع النواحي الدينية والدنيوية التي أوجبها الله على خلقه في القرآن أو ندب إليها وحظ عليها أناطها بالأمر بالتقوى والتزام حدوده حتى في المواريث والديون. قال: تلك حدود الله. وقال: وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. لعل العبارة: لا يجوز لأحد الترخص بشيء منها إلا بدليل شرعي. قال: وقال تعالى في تزويج النساء وعشرتهن وطلاقهن: قال: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، متاع بالمعروف حقا على المتقين، تلك حدود الله فلا تعتدوها. وفي الصدقات قال: فأما من أعطى واتقى. وفي الأمور السياسية قال: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، كونوا قوامين بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، إلى قوله: هم الغالبون من سورة المائدة. ثم قال: والآيات في الأمور السياسية كثيرة متنوعة، وفي الشؤون الحربية لنصرة العقيدة وإقامة سلطان الله وإعلاء كلمته في الأرض، يقول الله تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إلى أن إلى أن ذكر الشيخ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. قال: ويجمع بين الحرب والعبادة في آن واحد. قال: إن الذي يجمع ثم قال رحمه الله تعالى: فأي دين يأمر بالقوة ويجمع بين الحرب والعبادة في آن واحد غير دين المسلمين؟ حتى قال لهم الله محذرا: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، إلى أن قال: وخذوا حذركم إن الله أعد الكافرين عذابا مهينا. وفي الولاء والمحالفة نهى عباده أن يتخذوا من دونه ومن دون إخوانهم المؤمنين وليجة من القوم الآخرين. وفي المعاملات قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ويل للمطففين، وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإلى أن قال. وغير ذلك من الشؤون الاجتماعية كثير. وفي سورة النور الحجرات آيات واضحة لا نطيل بها المقام. وفي الأحاديث النبوية بحور زاخرة من ذلك. وملاك ما تقدم قوله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وكأنه يشير إلى أن كل ما مر داخل في الدين الذي يجب أن نخلصه لله تبارك وتعالى. هذا وللعلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله محاضرة عن كمال الشريعة طبعت في كتيب، بيّن فيه الأدلة على أن الشريعة شاملة لكل الأمور من سياسة واقتصاد وتربية وتعليم وغير ذلك. أيها الإخوة في الله، إن كل مخالفة وكل معصية تقع من العبد عالماً عامداً إنها تنقص التوحيد وتضعفه ما لم يتب منها. وهذا يفسر لنا كثيراً من المخالفات ومن قلة الانتفاع بالمواعظ والعلم، وذلك أن التوحيد قد ضعف في القلب. فإذا ضعف التوحيد في القلب أصبح الإنسان جريئاً على مخالفة أمر الله تعالى وعلى فعل ما نهى الله عز وجل عنه. ثم ليعلم المسلم أن كلمة التوحيد لها نواقض تبطل إسلام من فعلها، فلا ينتفع بنطقه وقوله لكلمة التوحيد ولو أكثر من ذلك ما دام ينقضها بأفعاله. وهذا كالشخص الذي يريد أن يصلي ويتوضأ ثم بعد ذلك يحدث، فإن وضوءه لا يفيده بل عليه أن يتوضأ مرة أخرى. ومن أهم نواقض التوحيد، من أهم نواقض كلمة لا إله إلا الله، الشرك بالله جل وعلا بكل أنواعه. فالشرك بالله سبحانه بدعاء الأموات والغائبين والاستنجاد بهم وطلب المدد منهم وطلب كشف الكربات وشفاء المرضى وطلب ما لا يقدر عليه إلا رب العباد سبحانه وتعالى، كل ذلك شرك بالله سبحانه وتعالى. وكذلك الذبح لهم والنذر لهم والطواف بقبورهم وتقبيلها تبركا وتقربا إليهم، كل ذلك من باب الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من ملة الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك اتخاذ الوسائط بين الله وبين عباده. ومعنى الوسائط هنا أي أن يدعو الإنسان شخصا ويطلب منه أن يشفع له عند الله من الأموات أو من الغائبين، فإن ذلك شرك بالله عز وجل، وهذا هو شرك أهل الجاهلية، هذا هو شرك أبي جهل وهو شرك أبي لهب الذين قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني ما عبدناهم لأنهم خلقوا ولا لأنهم رزقوا، ولكن عبدوهم من أجل أنهم يزعمون أنهم يشفعون لهم ويقربونهم عند الله. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ولذلك فإن دعاء ميت أو غائب والطلب منه أن يشفع عند الله هذا من الشرك الأكبر، لأن معنى ذلك أنه يعلم بدعاء الشخص ويسمعه فأعطاه خصوصيات الرب تبارك وتعالى. ومن نواقضها أيضا النفاق الاعتقادي أعاذنا الله وإياكم منه. وقد بيّن أهل العلم بعض أنواع النفاق الاعتقادي، فمن أنواع النفاق الاعتقادي كما بيّن ذلك شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، منها بغض النبي صلى الله عليه وسلم أو بغض بعض ما جاء به. ومن النفاق الاعتقادي أيضا السرور بانخفاض الإسلام والفرح به والحزن إذا انتصر الإسلام وارتفع. وهذا أيها الأحبة يبين لنا كثرة النفاق الاعتقادي في عصرنا، نرى هذا حينما يهزم أو يتخلف الإسلام في مكان ما، تجد كثيرا من المجلات والصحف خاصة التي تصدر في أوروبا تجدها فرحة بذلك مسرورة، وإذا انتصر الإسلام وارتفع تجدها يظهر منها ويبين منها أنها قد حزنت وانكسرت لما حصل. فهذا هو النفاق الاعتقادي، أعاذنا الله وإياكم منه. قال الله تعالى لنبيه: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يفرحوا بها. فهذه هي طريقة المنافقين من قديم الدهر وحديثه. ومنها أيضا، أي من نواقض كلمة التوحيد، السخرية والاستهزاء بالله ورسوله وآياته. ولو كان هذا الساخر والمستهزئ هازلا مازحا، فإن أمور الاعتقاد لا مزاح فيها، إنما هي جد. ولذلك قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سواء كان هذا الاستهزاء باللسان أو على صفحات جرائد ومجلات أو في غيرها، فمن استهزأ ولو حتى بالإشارة بالله ورسوله وآياته كان مرتدا، نسأل الله العافية والسلامة. ومنها أيضا، أي من نواقض كلمة لا إله إلا الله، رفض حكم الله ورسوله والتحاكم إلى غيرها إلى غيرهما من القوانين الوضعية، القوانين الجاهلية التي ابتلي بها المسلمون في هذا العصر، والتي جاءت وفرضها الاستعمار الكافر، الاستعمار النصراني الأوروبي لما استولى على معظم بلاد المسلمين ما غادرها إلا بعد أن فرض عليها الحكم بقوانين أوروبية وتنحية الشريعة الإسلامية، وما غادر بلاد المسلمين إلا بعد أن وضع فيها أذنابا له مخلصين لمبادئه. وكما قال أحد المفكرين الإسلاميين يقول: ذهب الإنجليز الحمر وبقي الإنجليز السمر، يعني أن الإنجليز بجنودهم انسحبوا من بلاد المسلمين التي كانوا يستعمرونها، وكذلك الفرنسيون وغيرهم، ولكن بقي الذين ينطقون بألسنتنا يتكلمون بلغتنا ولهم نفس لون جلدتنا، ولكنهم أشد على الإسلام والمسلمين من أولئك الكفار النصارى. فرفضوا حكم الله ورسوله ووضعوا دساتير من القوانين الوضعية، ووضعوا لها مراجع ومواد يحكم بها، وزحزحت الشريعة الإسلامية عن الحكم في بلاد المسلمين إلا ما رحم ربك، وأحل ما حرم الله ورسوله وحرم ما أباح الله ورسوله، حتى بلغ الأمر أن بعضهم قد حرم ومنع الصيام في نهار رمضان بحجة العمل. وفي بعض البلدان التي ينطق أهلها بلغة العرب، في بعض البلدان يمنع أن يتزوج الرجل امرأتين، وإذا وجد الرجل معه امرأتان أصبحت جريمة عظمى يحاكم عليها بالقانون، وإذا وجد الرجل معه 20 باغية من البغايا لم يتعرض له أحد ويحميه القانون. أليس هذا هو أعظم مما فعل علماء اليهود والنصارى حينما أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله؟ إن هؤلاء قد فرضوه بالقوة وألزموه على المسلمين وجعلوا المسلمين يتحاكمون به، بل وحتى لو لم يأتهم أحد يتعرضوا له. إن هذا من أعظم نواقض كلمة التوحيد، فهو كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام، كما نص على ذلك العلماء رحمهم الله تعالى، كالإمام الحافظ بن كثير لما تكلم عن التتار وعن ياسقهم في تفسيره وفي تاريخه البداية والنهاية. وفي عصرنا هذا كذلك نص على هذا الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله، والإمام العلامة شيخ الإسلام في زمانه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في رسالته الفذة تحكيم القوانين، والعلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، والعلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى وغيرهم كثير. والذين يفعلون ذلك هم من رؤوس الطواغيت، كما بين ذلك شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حينما تكلم عن رؤوس الطواغيت، قال الله تعالى: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أيها الأحباب، إذا كان من أراد أن يتحاكم إلى الطاغوت كافر، فما بالك بالطاغوت نفسه الذي يفرض الأحكام المخالفة لكتاب الله ورسوله ويلزمها ويجعلها في محاكم المسلمين ليقضى بينهم بها. إن هذا أشد كفرا وأخبث من ذلك بكثير. أيها الإخوة في الله، وإن بعض الناس قد يقول لا إله إلا الله ثم يفعل ما يناقضها زاعما أنه بمجرد قولها أصبح في مأمن من الشرك بالله تبارك وتعالى ومن الكفر. وهناك آخرون يظنون أنهم إذا قالوا كلمة التوحيد واعتقدوها وعملوا بالمعاصي فإن ذلك لا يضرهم، يعني أنهم إذا لم ينقضوا كلمة التوحيد ولكن عملوا بالمعاصي التي لا تخرج من الإسلام فإن ذلك لا يضرهم. متمسكين أي الجميع تمسكوا، الفريقان تمسكوا ببعض الأحاديث التي تدل على أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، رواه مسلم. ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وفي حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وهما حديثان صحيحان في الصحيحين وغيرهما. والجواب على الأمر الأول وهو ذلك الذي ينطقها ثم يفعل ما يناقضها، أجاب أهل العلم بأمور، منها أنه من المقطوع به في دين المسلمين، أنه ليس كل قائل يقول لا إله إلا الله يعتبر من أهل النجاة والسلامة من الشرك، فإن المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون لا إله إلا الله وهم في باطن الأمر مشركون بالله جل وعلا، كعبد الله بن أبي وأمثاله. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقال الله عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا تبين أنه قد يقول كلمة التوحيد من هو في نفس الأمر مشرك يبطن الكفر ويظهر الإسلام، فإن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قد بينا لنا أن لكلمة التوحيد شروطا لا بد من توافرها في الناطق بها ليكون من أهل النجاة عند الله عز وجل. وذكر أهل العلم أنها سبعة: أولها العلم بمعناها نفيا وإثباتا، العلم المنافي للجهل بمعناها، ولذلك قال الله وهو موضوع محاضرتنا هذا اليوم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن لا بد من علم يقولها الشخص وهو لا يدري، لا يكون بذلك ناجيا ولا يكون بذلك مسلما. ولو أن شخصا أعجميا كافرا نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا وغير ذلك سمع رجلا يقول لا إله إلا الله بالعربية فقالها مثله لم يكن بذلك مسلما حتى يعلم معناها ويعتقد بمقتضاها. وقال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فسرها ابن عباس بقوله: إلا من شهد بالحق، يعني بلا إله إلا الله، وهم يعلمون يعلمون ما دلت عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه مسلم من حديث أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. والجهل بمعناها أيها الأحبة هو الذي أوقع كثيرا من الناس في الشرك، حيث جهلوا معنى لا إله إلا الله، فجهلوا معنى الإله وأن الإله هو المعبود، وجهلوا مدلول النفي ومدلول الإثبات بعكس المشركين السابقين أبي جهل وأبي لهب وغيرهما، حيث كانوا يعرفون معناها فرفضوها لما قالها لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وقال بعضهم لبعض: أنمشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. إذن أولئك القوم عرفوا معنى كلمة لا إله إلا الله فرفضوها وأبوها. أما هؤلاء فإنهم جهلوا معناها فعبدوا القبور وعكفوا عليها ونذروا لأهلها وذبحوا لهم ودعوهم من دون الله تبارك وتعالى، فكانوا خارجين بذلك عن معنى كلمة التوحيد. الشرط الثاني أن يقولها الشخص بيقين، فيستيقن قلبه بها ويعتقد صحة ما يقوله. وضد اليقين الشك والريب والتوقف والظن. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، رواه مسلم. وقال تعالى عن المنافقين: وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فمن قالها وهو شاك في صحتها كان بذلك كافرا، نسأل الله العافية والسلامة، لأن الإيمان جزم. والشرط الثالث أن يقولها قابلا لها، والقبول ينافي الرد فلا يرد شيئا من معانيها، فقد يعلم معنى الشهادتين وقد يوقن بمدلولهما لكنه يردهما كبرا وحسدا. وذلك كأحبار اليهود الذين قال الله عز وجل فيهم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وكذلك زعماء المشركين كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله ويعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك استكبروا عن قول الحق عن قبول الحق والهدى، استكبروا عن قبوله. قال تعالى عنهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ومثل هؤلاء من يعلم بمعنى لا إله إلا الله في هذا الزمن ويعتقد بصحتها ولكنه لا يقبلها ولا بل يردها ويرفضها. الشرط الرابع أن ينقاد لها ويستسلم ويذعن. وقد فرق بعض أهل العلم بين القبول والانقياد، لأن القبول يكون بالأقوال والانقياد يكون بالأفعال. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقد يوجد من يقول لا إله إلا الله ولكنه يأبى الانقياد لما دلت عليه، وهذا كالذين يحكمون القوانين الوضعية، يقول لا إله إلا الله ولكنه يأبى أن ينقاد لما دلت عليه من أن يكون الحكم لله وحده وأن يكون التشريع حق لله وحده، فيعطي التشريع ويجعله حقا للأمة ويجعل الأمة هي مصدر السلطات فيجعل التشريع حقا للبرلمان أو لغيره. والشرط الخامس أن يقولها الشخص بصدق، والصدق مضاد للكذب، فأما من قالها كاذبا فإنها لا تنفعه، والذي يقولها كاذبا هو المنافق. فعلى المسلم أن يقولها بصدق يريد به وجه الله تعالى. قال الله عز وجل: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال سبحانه: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من جاء بلا إله إلا الله. أما المنافقون فإنهم كانوا يقولونها ولكنهم في باطن الأمر يكذبون بها. قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أيها الأحبة، لقد كان عبد الله بن أبي وهو رأس النفاق كان يقوم كل جمعة قبل خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فيخطب في الناس، يتكلم فيقول: أيها الناس، إن الله قد أكرمكم ببعثة هذا النبي فاسمعوا له وأطيعوا. هذا هو رأس النفاق. فلما جاء يوم أحد وانخذل بثلث الجيش بعد أحد قام وأراد أن يقول هذا الكلام، فجبذه المسلمون وردوه وقالوا: اجلس يا خبيث. يعني ظهر ما يبطنه هذا الرجل المنافق. ولذلك فإن كثيرين يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم وتأبى قلوبهم أن تنقاد، وهم يكذبون بها. إما هم علمانيون أو منافقون أو غير ذلك من ملل الكفر وتيارات الإلحاد، نسأل الله السلامة. إنما يقولونها خوفا من المسلمين وخوفا من الفضيحة، أو للترويج عند كثيرين، ترويج أفكارهم وسلعهم الرخيصة من زبالة أذهان الغربيين والشرقيين. والشرط السادس أن يقولها بإخلاص، وضد الإخلاص الشرك. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقد سأل أبو هريرة رسول الله رضي الله تعالى عنه، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. رواه البخاري. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. والإخلاص أن تكون العبادة لله وحده دون أن يصرف شيئا منها لغيره تعالى، فهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. وهذا يخرج المشركين الذين يقولون لا إله إلا الله ولكنهم يطوفون بالقبور ويعبدونها ويقدسون أهلها ويرفعونهم ويعطونهم مرتبة الألوهية. والشرط السابع المحبة المنافية لضدها من الكراهية والبغضاء، فيقولها المسلم محبا لها، محبا لله عز وجل ورسوله. أما إن قالها وهو كاره لها، مبغض لما دلت عليه، مبغض لله أو لرسوله، كان ذلك ناقضا لكلمة التوحيد. قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما الحديث. متفق على صحته. وقد جمع بعض العلماء هذه الشروط في بيت فقال: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وقد زاد بعض أهل العلم شرطا ثامنا هو الكفر بما يعبد من دون الله تعالى، مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. رواه مسلم. وعلى كل حال، سواء أضفنا هذا الشرط أو حذفناه، فإن الشروط السبعة تدل عليه بلا شك. فمن قالها بعلم فمعنى ذلك أنه يعلم أنه لا يعبد أحد غير الله تبارك وتعالى، ويعلم أنه لا بد من الكفر بالطاغوت. قال بعضهم: وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد أُلِها. أيها الأحبة، إذا تبين ذلك وعرفت هذه الشروط وما ذكر عليها من الأدلة، تبين جواب ذلك السؤال، وتبين أن من قال لا إله إلا الله ثم عبد غير الله بدعاء أو ذبح أو نذر، أو لم ينقد لحكم الله ورسوله وطبق القوانين الوضعية المستوردة من النصارى واليهود، فهو مشرك بالله تبارك وتعالى الشرك الأكبر، حيث قد نقض ما قال، فلا يكون قوله نافعا له، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أما من زعم أنه بمجرد أن يقولها محققا للتوحيد، بمعنى أنه يقولها ولا ينقضها، ثم بعد ذلك يفعل المعاصي والموبقات وينجو من العذاب ولو ترك الواجبات وفعل المعاصي، محتجا بالأحاديث السابقة، فقد أجاب العلماء على ذلك بأجوبة متعددة، ومنها أن كلمة التوحيد سبب مقتضي لدخول الجنة والنجاة من النار، لكن لها شروط، وهي الإتيان بالفرائض، ولها موانع، يعني للنجاة شروط هي الإتيان بالفرائض، ولها موانع وهي الإتيان بالكبائر. ولذلك قال الحسن البصري للفرزدق الشاعر لما لقيه في مقبرة فقال له: يا أبا فراس، ما أعددت لهذا اليوم؟ قال الفرزدق: لا إله إلا الله منذ 80 سنة. فقال الحسن البصري: إن للا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنة. وروي عنه أنه قال: هذا العمود فأين الطنب؟ وقيل له: إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال رحمه الله: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقيل لوهب ابن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. وقال آخرون كان هذا أي الأحاديث السابقة في أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة كان قبل فرض الفرائض وقبل تشريع الحدود، فلما فرضت الفرائض ونزلت الحدود أصبح ذلك إما منسوخ أو أنه ضم إلى قول لا إله إلا الله شروط وزيد عليها، ولذلك أصبح ذلك فرضا على كل مسلم لا يكون ناجيا إلا به. وممن نسب له هذا القول الإمام محمد بن شهاب الزهري والإمام سفيان الثوري رحمهم الله تبارك وتعالى. وقال آخرون من أهل العلم إن هذه الأحاديث التي فيها أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة نصوص مطلقة، وإنها جاءت مقيدة بأن يقولها المسلم بصدق وإخلاص، وإذا قالها بصدق وإخلاص فإن قوله بصدق وإخلاص يمنع الإصرار على المعصية، فهي إذن يعني قولها بصدق تام وإخلاص تام يطهر القلب من كل الأدران والنجاسات التي هي الذنوب، ويطهر القلب من الجرأة على مخالفة أمر الله ورسوله، فيكون العبد بذلك مطيعا لله تبارك وتعالى. أما من قالها وركب المعاصي فصدقه ناقص وإخلاصه ناقص، وهو متبع لهواه، وهذا هو أصح الأقوال، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ثم ها هنا أمر لا بد من الانتباه له، وهو أن النصوص الشرعية أن قول الله وقول رسوله لا يمكن أن يكون متناقضا أبدا، ولا بد أن يجمع المسلم بينها، ولا بد أيضا من الإيمان بها جميعا، ولا بد أن يحمل متشابهها على محكمها ومجملها على مفصلها. ومنشأ خطأ الخوارج والمعتزلة أنهم أخذوا نصوص الوعيد دون نصوص الوعد، ومنشأ خطأ المرجئة أنهم أخذوا بالعكس. وهدى الله عز وجل أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقد تواترت النصوص على أن بعض أهل التوحيد يدخلون النار ثم بعد ذلك يخرجون منها، ويجب الإيمان بهذه النصوص، ويجب الاعتقاد بمدلولها، وأن أهل الكبائر من المسلمين تحت مشيئة الرب عز وجل، إن شاء عفى عنهم وغفر لهم بواسع فضله ورحمته، وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم في النار، ولكن لا بد أن يدخلوا الجنة يوما من الأيام. أيها الإخوة، وإذا تبين لنا معنى كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله، فإن للا إله إلا الله أعداء ولها مخالفون، يعني لبدلولها مخالفون، ولها من الأصل أعداء. فأما المخالفون فهم كثير، ومنهم المرجئة الذين يقولون إن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فسهلوا فعل الكبائر على المسلمين، وزعموا أن الإيمان في القلب وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وكان ذلك أمرا خطيرا على الأمة، سبب فيها انحرافا عظيما، وسبب بعد ذلك ضعفا في الإيمان. وهؤلاء المرجئة منتشرون في كثير من بلدان المسلمين، يهونون المعصية ويسهلون أمرها. تجد أحدهم يقول الإيمان في القلب، المهم الضمير، إذا أنت ناصحته أو حذرته من مخالفة. نعم، القلب هو الأهم بلا شك، إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، كما قاله المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا صلح القلب صلحت الجوارح، وصلح السلوك، وصلح الخلق، وصلحت العبادة. أما أن يوجد إيمان في القلب ولا توجد عبادة ولا سلوك، فهذه أمنية وليست بصحيحة، إنما هي حيلة شيطانية. وتأثير الفكر الإرجائي على المسلمين تأثير عظيم، حتى سهلوا على بعض الناس أن يرتكب بعض المكفرات، زاعمين أن ذلك لا يتعارض مع الإيمان، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن المخالفين لها أيضا الذين كان لهم أثر بالغ السوء في الأمة، أهل الكلام من الأشعرية والماتريدية وغيره، الذين زعموا أن معنى لا إله إلا الله أنه لا خالق إلا الله أو لا مبدع ولا قادر على الإبداع إلا الله، ففسروها بالربوبية. فعندهم أن من قال لا إله إلا الله معتقدا أنه لا خالق إلا الله ولا مبدع إلا الله فقد كمل توحيده، وبذلك إذا فعل ما يناقض توحيد الألوهية لا يضر عندهم. وهذا سبب الخطأ عند كثير من الناس، حتى بعضهم نسأل الله السلامة ينسب إلى العلم فيعبدون القبور أو يقرون من عبدها أو يسكتون عليها زاعمين أن هؤلاء مؤمنين وموحدين، لأنهم يقولون لا إله إلا الله. قال إذا سألته من خلق يقول الله، وقد سبق معنا أن بينا أن ذلك لم يكن يخالف فيه لا أبو جهل ولا أبو لهب ولا غيره. ومن المخالفين أيضا المتصوفة، ولاة الصوفية الذين كانوا سببا من أسباب ضلال قطاع كبير من المنتسبين للقبلة. إن هؤلاء الغلاة هم الذين زينوا للناس التوسل بالصالحين والتشفع بهم والعكوف عند قبورهم والتقرب لهم والتمسح بها بالقبور ودعاؤهم، وزعموا أن ذلك إنما هو تعظيم للصالحين وتعظيم الأنبياء وأنهم يشفعون عند الله، وهذا هو نفس شرك أهل الجاهلية الأولى التي عاصرها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك وهؤلاء في واقع الأمر مناقضين لكلمة التوحيد وليسوا مخالفين فقط، ومثلهم الروافض الذين هم أشد الناس تعلقا بالقبور وبالمقبورين، وخاصة من أئمتهم الذين يقدسونهم. ولهذا تجد الرافضة يعتقدون أن زيارة قبور أئمتهم أعظم من زيارة الكعبة والبيت، وتجد أنهم يؤلفون الكتب في طريقة الزيارة لهم، حتى أن بعضهم ألف كتابا عن مشاعر أو عن الحج أو عن شعائر الحج إلى المشاهد فسماها حجا. وهاتان الفئتان المخرفون من المتصوفة عباد القبور والروافض، هؤلاء شر وبلاء على أمة محمد، على هذه الأمة أن تحاربهم بكل ما تستطيع وأن تحذر المسلمين من شرهم، فإنهم خطر على هذه الأمة، خطر من الداخل، نسأل الله عز وجل أن يكفي الأمة شرهم. ومن المناقضين لكلمة التوحيد العلمانيون والمنافقون الذين يتدثرون بدثار الإسلام وهم يريدون هدمه من الداخل، فتجدهم يؤلفون المؤلفات ويكتبون المقالات تدعو إلى تحكيم القوانين وإلى الرجوع إليها وإلى تحسين اللادينية والعلمانية وإلى الطعن في دين الله تبارك وتعالى أو في رسوله صلى الله عليه وسلم أو في آياته سبحانه، والتشنيع على أهل الإيمان ونبذهم بشتى الأوصاف، وهم لا يقصدون الذوات إنما يقصدون المبادئ التي يعتنقها أهل الإيمان، وإلا الذوات تأتي وتذهب، وهو الذوات كثيرة. ومن المعلوم أن شخصا لا يحارب شخصا لمجرد ذاته، ولكن يحاربه لأمور أخرى خارجة عن تلك الذات، إما المعتقدات أو غيرها. وإن واقع الأمة مع لا إله إلا الله واقع مؤسف، فقليل من الناس هم الذين يعلمون معناها ويعملون بمقتضاها، والقطاع الأكبر من أمة الإسلام هي المفرطة في معنى كلمة التوحيد وفي معرفتها، وجاهلة بمعناها، ثم هي لذلك إما تفعل ما يناقضها أو تفعل ما ينقصها ويضعفها في القلب. ولذا فإن واجب المسلمين في كل مكان أن يعملوا على نشر كلمة التوحيد وعلى بيانها وعلى تصحيح المفهوم الخاطئ لكلمة التوحيد، وبيان أنها كلمة عامة شاملة في الاعتقادات وفي المعاملات وفي العبادات وفي الأخلاق وفي الهدي والسلوك، في السياسات، في الحكم، في الاقتصاد، في التعليم، في التربية، في الاجتماع، في الإعلام، في كل شيء، إنها عامة شاملة لكل قطاع. فمن كان مسلما عليه أن يخضع لله رب العالمين وأن يدين بدينه وأن يجعل العبودية لله تعالى وحده. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء ما يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام عظيم متين أختم به هذا اللقاء المبارك في بيان معنى كلمة لا إله إلا الله وشموليتها، وذلك لأن الحاجة ماسة لتصحيح مفاهيم المسلمين، وأولها مفهوم التوحيد، وأولها مفهوم كلمة لا إله إلا الله، وذلك لإعادة وإحياء الهوية الإسلامية النقية الصافية التي لا تتأثر بالكافرين لا من النصارى ولا من اليهود ولا من غيرهم. يقول شيخ الإسلام في الرسالة التدمرية: فرأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله، بها بعث جميع الرسل. ويقول رحمه الله أيضا في مجموع الفتاوى: جميع الرسل دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا هو دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله، وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين غيره، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول أيضا في اقتضاء الصراط المستقيم في قوله تعالى، يقول: وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، إلى أن يقول رحمه الله: هذان الأصلان هما تحقيق الشهادتين اللتين هما رأس الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فإن الشهادة لله بأنه لا إله إلا هو تتضمن إخلاص الألوهية له، فلا يجوز أن يتأله القلب غيره، لا بحب ولا خوف ولا رجاء ولا إجلال ولا إكبار ولا رغبة ولا رهبة، بل لا بد أن يكون الدين كله لله. فإن كان بعض الدين لله وبعضه لغيره كان في ذلك من الشرك بحسبه، إلى أن يقول: والشهادة بأن محمد رسول الله تتضمن تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر، فما أثبته وجب إثباته وما نفاه وجب نفيه، كما يجب على الخلق أن يثبتوا لله ما أثبته الرسول لربه من الأسماء والصفات، وينفوا عنه ما نفاه من مماثلة المخلوقات، إلى أن يقول: وعليهم أن يفعلوا ما أمرهم به، وأن ينتهوا عما نهاهم عنه، ويحللوا ما أحله ويحرم ما حرمه، فلا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله. ولهذا ذم الله المشركين في سورة الأنعام والأعراف وغيرهما لكونهم حرموا ما لم يحرمه الله، ولكونهم شرعوا دينا لم يأذن به الله، إلى أن قال: فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا إلى الله بغير إذنه، يعني بشرع مبتدع، فقد ابتدع، والشرك بدعة، والمبتدع يؤول إلى الشرك، إلى أن قال: ولم يوجد مبتدع إلا وفيه نوع من الشرك، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال: وكان من شركهم أنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. قال تعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية على يد وهم صاغرون. ففرق بعدم إيمانهم بالله واليوم الآخر أنهم لا يحرمون ما حرمه الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق، والمؤمنون صدقوا الرسول فيما أخبر به عن الله وعن اليوم الآخر، فآمنوا بالله واليوم الآخر، وأطاعوه فيما أمر ونهى وحلل وحرم، فحرموا ما حرم الله ورسوله، ودانوا دين الحق. فإن الله بعث الرسول يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فأمرهم بكل معروف ونهاهم عن كل منكر، وأحل لهم كل طيب وحرم عليهم كل خبيث. ولفظ الإسلام، الكلام لا زال لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد، ويتضمن الإخلاص، من قوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. فلا بد في الإسلام من الاستسلام لله وحده، وترك الاستسلام لما سواه، وهذا حقيقة قولنا لا إله إلا الله. فمن استسلم لله ولغير الله فهو مشرك، والله لا يغفر أن يشرك به، ومن لم يستسلم لله فهو مستكبر عن عبادته، وقد قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأحب أن أقول إن الله تعالى قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ومعنى السلم هنا يعني الإسلام، يعني ادخلوا في الإسلام كله جملة وتفصيلا، لا تفرقوا فيه بين شيء وشيء. وأختم هذا الحديث فأقول إن الشيخ العلامة محمد قطب ألف كتابا عن كلمة لا إله إلا الله بيّن فيه مفهومها، وهو كتاب من آخر كتبه، يجدر بالمسلم أن يرجع إليه وأن يقرأه، فإنه كتاب قيم. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا العلم الصحيح بكلمة لا إله إلا الله، وأن يوفقنا للعمل بمقتضاها، وأن يجعلنا من الداعين إليها المجاهدين من أجلها. ونسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يصلح أحوال الأمة، وأن يردها إليه ردا جميلا، وأن يهيئ لها من أمرها رشدا، وأن ييسر تصحيح جميع المفاهيم عند الأمة، وخاصة مفهوم كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. وأسأله سبحانه وهو القوي العزيز العلي العظيم الواحد القهار أن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته، وأن يعز أولياءه المؤمنين، ويمكن لهم في الأرض، وأن يذل أعداءه أعداء الدين، وأن يخذلهم، ويرينا فيهم عجائب قدرته. اللهم اشدد عليهم وطأتك، وارفع عنهم عافيتك. اللهم حل بينهم وبين ما يشتهون، وأرهم في المؤمنين ما يحذرون، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله فضيلة الشيخ بشر البشر على هذه المحاضرة الطيبة، جزاه الله كل الخير ووفقه وثبتنا وإياه. فنسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الكلمة قائلها وسامعها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا قول لا إله إلا الله، وأن يختم بها أعمالنا، وأن يثقل بها موازيننا يوم القيامة. ويوجد لدينا بعض الأسئلة نقرأ ما تيسر منها، ولضيق الوقت قد لا تقرأ كلها. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، قلت في أثناء كلامك: هناك نوع من أنواع الولاء للكفار لا يخرج صاحبه عن الملة، فما هو ضابط هذا النوع وجزاكم الله خيرا؟
الولاء أو الموالاة الكفار درجات، بعضها دون بعض، وأشبهها بالسلم. السلم له عدد من الدرجات، أعلى هذه الدرجات هو التولي الذي قال الله فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولهذا فإن شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جعل تولي الكفار ناقضا مستدلا بهذه الآية، فسر العلماء التولي بأنه مناصرة الكافرين على المسلمين. وهناك درجات من السلم أقل من التولي، من ذلك ما حصل من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه لما كتب إلى كفار قريش يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بفتح مكة، فنزلت فيه هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا، انظروا خاطبه بالإيمان، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فهذا نوع من الموالاة، لما كتب لهم يخبرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أعد لهم جيشا وأنه سيغزوهم، كان هذا نوع موالاة، لكنه لم يكن ناقضا ولم يكن مخرجا له. فمجرد مصادقة الكافر لا تعد ناقضة للتوحيد، لكنها ذنب عظيم، ذنب عظيم. ولذا فإن المسلم عليه أن يحذر ويخشى من مصادقة الكافر ومن محبته ومن الإلقاء إليه بالمودة، فنسأل الله السلامة. قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني فليحذر الذين يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة، يعني تزيغ قلوبهم فيشركون، ولذلك إذا رد الشخص أمر النبي عليه الصلاة والسلام وعصى كان ذلك سببا موصلا إلى الكفر، نسأل الله العافية. ولذلك على المسلم أن يحذر من الأسباب والذرائع التي توصل إلى الكفر.
هذا يقول: ذكرت في آخر المحاضرة آثار هذه الكلمة وأثر هذه الكلمة على الذنوب، نرجو بيان ذلك بتفصيل أكثر.
أقول: إن من كمل في قلبه التوحيد وصدق في قول لا إله إلا الله وحققها تحقيقا كاملا فإنه لا يستقر في قلبه ذنب، بل يكون أواها منيبا إلى الله تبارك وتعالى، يكون خائفا محبا راجيا لرب العالمين جل وعلا. فإذا ضعف التوحيد في القلب تجرأ على مخالفة الأمر وعلى فعل النهي، ولذلك المعاصي تسبب نقصا في التوحيد وتسبب ضعفا في الإيمان. ومن أراد أن يتم توحيده فإن عليه أن يجتنب المعصية وأن يجتهد في ذلك وأن يجتهد في فعل الطاعات والتقرب إلى الله، فيقوى إيمانه ويقوى توحيده. فأما إن ارتكب المعاصي كان ذلك سببا من أسباب نقص التوحيد ونور التوحيد في قلبه، فقد يظلم القلب، نسأل الله العافية، بعد ذلك فيختم عليه ويطبع على القلب، عافانا الله وإياكم من ذلك.
هذا يقول: فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل تختلف الدعوة إلى الله مع كلمة لا إله إلا الله؟
لا وبارك الله فيك، بل إن الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى لا إله إلا الله. فالكافر حينما تدعوه إلى الله معناه أنك تدعوه ليشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقبلها بقلبه، يعتقدها اعتقادا جازما، وينطقها بلسانه، ويفعل ما دلت عليه من طاعة الله ورسوله ومن العبودية لله وحده. وإذا أنت دعوت مسلما إلى تحقيق كلمة التوحيد فمعنى ذلك أنك تدعوه إلى الله عز وجل ليطيع ربه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فكلاهما أمر واحد.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، هناك من المسلمين من يفضل العمالة الكافرة بدل العمالة المسلمة، فما توجيهكم لهؤلاء وجزاكم الله خيرا؟
أقول: هذا من المصائب التي أصيبت بها الأمة، ولنعلم جميعا أنه لا يجوز دخول الكفار لجزيرة العرب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. وكان هذا من وصايا المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت عليه الصلاة والسلام، وقد نفذ هذا الأمر النبوي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأجلى اليهود من الجزيرة إجلاء نهائيا. ولذلك أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مرارا وتكرارا في مجلة الدعوة بأن من فعل ذلك مخطئ وآثم، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ولا يجوز أن تأتي بعامل كافر وأن تجد المسلم. استثنى العلماء إذا وجد شيء لم يوجد شيء ضروري للمسلمين ولم يوجد له إلا كافر، فهذا يجوز المجيء للكافر به. أما إذا وجد مسلم فلا يجوز أن تأتي بكافر. أتعلم يا أخي الكريم أنك حينما تأتي بكافر فأن معنى ذلك أنك قد ارتكبت أمورا ربما تجهلها ولا تعلمها، منها أنك قد ساعدت هذا الكافر وقويت الكفار، وربما تبنى كنائس بأموالك ومعابد للكفر، وربما يذهب مالك لتشترى به رصاصة فيقتل بها مسلم. ومعنى هذا أيضا أنك تركت عاملا مسلما يبحث عن عمل، هذا العامل المسلم يعول أسرة مسلمة وربما يعول عدد كبير، وإذا أنت جئت بهذا العامل المسلم تكون قد ساهمت في إنقاذ مسلم ليتأثر بالمسلمين هنا ويتخلق بأخلاق الإسلام إذا رآها، فقد يكون أعجميا لا يعرف يقرأ القرآن قراءة صحيحة، أو يكون في مجتمع منحرف فيأتي هنا فيتأثر بالمسلمين، ثم تكون قد ساهمت في تقوية اقتصاد المسلمين، وقد يبنى بمالك مسجد وقد يطبع به كتاب، فيا أخي كيف تفرق؟ إن هذا أمر عظيم، وإني والله أخشى على هؤلاء الذين يزعمون أن الكافر أفضل من المسلم، أخشى أن يصيبهم الله بقارعة قبل أن يموتوا. فاتقوا الله يا مسلمون، لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأتي بكافر مهما كان، لا طبيب ولا مهندس ولا ممرض ولا عامل ولا سائق ولا خادم ولا خادمة ولا غير ذلك، وهو يجد المسلمين الذين يقدرون على هذا العمل، وهم بحمد الله كثير. وبلاد المسلمين محتاجة، والمجتمعات المسلمة بأمس الحاجة أن تصرف العمالة إلى بلدان المسلمين، والمسلمون مأمونون لا يخشى من المسلمين، بينما الكفار يخشى منهم في بلاد المسلمين، ويخشى أن يؤثروا على الأطفال، ويخشى أن يؤثروا على الأخلاق. وقد وقع في يدي هذه الأيام كتيب عن أثر الخادمات على الأطفال، وهو كتيب صغير لأخينا الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس، فأرجو من الإخوة أن يقرؤوه ليعرفوا الخطر المحدق بمن يضع أولاده بين أيدي الكافرات من المربيات أو الخادمات، والله المستعان.
فضيلة الشيخ، إن مما عمت به البلوى في هذا الزمان دخول الكفار إلى جزيرة العرب، ومن احتكاك المسلمين بهم وتعاملهم معهم سبب حبهم عند ضعاف الإيمان، ولا نخفيك يا شيخ أن كراهيتهم تكاد تكون قليلة لهم في قلوبنا لعموم البلوى، وكثرة الإمساس قللت عندنا الإحساس، والله المستعان. فما هو توجيهكم لنا حفظكم الله؟
يبدو أن جزءا من الجواب قد قيل في السؤال الماضي، لكن أؤكد أن حب الكفار أنه معصية عظمى ومخالفة لأصل من أصول الإيمان، فإن موالاة المؤمنين واجبة ومعاداة الكفار وبغضهم واجب. ومن الآثار على الاحتكاك بالكفار هو هذا الأمر، هو زوال الكراهية من القلوب، وهذا أمر عظيم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا ترى أنا راهما، رواه أبو داود بإسناد حسن. أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا ترى أنا راهما. لماذا؟ لأنه يخشى أن يتأثر المسلم بالكفار، إما يتخلق بأخلاقهم، أو على الأقل أن يزول بغض الكافرين من قلبه. والإسلام دين متميز، دين ليس فيه محاباة ولا مهادنة للكافرين في هذه المسألة، مسألة الحب والبغض، لأن الحب والبغض في القلب لا يسيطر عليه أحد. ولهذا المسلم مأمور أن يجتمع بإخوانه المؤمنين ويجلس معهم، أن يبتعد عن الكافرين ما استطاع إلى ذلك سبيلا إلا إذا دعت الضرورة أو الحاجة إلى ذلك.
ندعو الله سبحانه وتعالى لفضيلة الشيخ أن يثيبه على هذه المحاضرة والكلمة الطيبة التي نسأل الله أن ينفعنا بها، ونشكر الإخوة لحسن إنصاتهم وتجاوبهم، فجزى الله الجميع خير الجزاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
10704.